السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم عند السؤال والهمهم الاجابة الصحيحة. اشرح صدورهم ويسر امورهم. اللهم اهد اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا. واشهد ان لا اله الا الله. الامر كله لله. الامر كله لله. اجتبت السماء على عهد سليمان بن داود واقصرت الارض فخرج مع قومه ليصلوا صلاة الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نملة ملقاة على ظهرها تنادي ربها فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالهم ولا يرفع الا بالتوبه وانا ارفض يدي اليك فارحمنا ولا تعذبنا بذنوب بني ادم. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. هذه ايدينا مرفوعة اليك فارحمنا ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني ادم.
ولما سمع سليمان قولها قال لقومه ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نمله.
الله الله ابشروا فقد كفيتم وتقيكم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة بدعاء نملة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تذكرون فلولا تذكرون. بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله
ينادي على الامه اذا غفلت وابتليت
فيقول داووا مرضاكم بالصدقه داووا مرضاكم بالصدقه وحصلوا اموالكم بالزكاه واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء. الصدقه تطفي غضب الرب تطفي غضب الرب
ان الله تعالى لما خلق الارض اخذت تهتز وتميد فارداها بالجبال. قالت الملائكة: يا ربنا اخلقت ما هو اشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الماء؟ قال: نعم، الرياح. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الرياح؟ قال: نعم، ابن ادم اذا تصفق بصبقه فاخفاها حتى لا تعلى شماله وما انفقت يمينه. سيدي، هذا القاس، هذا القاس يا رسول الله، يا رسول الله، انت الحبيب، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع، انت الشفيع الذي شهد الالام به، من سار في هديه نال الكرامات. اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلمه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امتك. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله،
صلى عليك الله يا علم الهدى. ما اخذت اللسان وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماه الاسلام وحراس العقيده، ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها؟ ماذا قالت عندما أفاعت بيان سليمان على ملئها؟ معاشر السادة الأعزاء، مع الدرس التاسع عشر والمئتين، انتقل بحضراتكم الآن على ريش من أجنحة الإيمان وعلى أجنحة من ريش الإسلام. أطير بحضراتكم الآن إلى ملكة سبأ وقد قالت لقومها: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي أتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
ما هذا؟ ولا بد لنا ان نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال: كيف يقول لها سليمان: لا تعلوا علي واتوني مسلمين، وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان امرا جازما قاطعا ان تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، فكيف تكرهها يا سليمان على ان تدخل الاسلام وتدخل الاسلام مع قومها؟ الجواب على هذا ان الاسلام ينشر نفسه بنفسه، فعندما رفع لواء الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر احدا على الدخول في الدين، لان اول من اسلم من الرجال كان هو ابو بكر، واول من اسلم من النساء كانت هي خديجه رضي الله عنها. ولذلك فان على هذا الكوكب الارضي رجلا وامراه
سيدنا محمد. رجل واحد بلغه السلام من الله، وامرأة واحدة بلغها السلام من الله. اما الرجل فهو ابو بكر الصديق. هبط الامين جبريل على الامين محمد وقال له يا رسول الله السلام يخرجك السلام، ويقول لك بلغ ابا بكر من ربه السلام، وقل له يا ابا بكر ربك يخرجك السلام، ويقول لك هو راض عنك. فهل انت راض عن الله؟
الله الله يا بابا، ربك يقرئك السلام، ربك يقرئك السلام. السلام من من؟ من الله، من الله، لا من زعيم حزب ولا من رئيس دولة ولا من ملك. الملك الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. أما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. أما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فإننا نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة مالك يوم الدين، وهناك قراءة أخرى تقول مالك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله، لأنه يملك ويحكم. يا أبا بكر، ربك يقرئك السلام، السلام،
السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول:
يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر. أول من آمن برسول الله من الرجال.
أما خديجة
فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الأنبياء جبريل على رسول الله وقال له: يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لمالها؟ إن الله لا يعامل الناس على حسب أموالهم، لحسبها إن الله هو الغني. إذا لماذا؟ لأنها وقفت مع الرسول في أوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه. وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء: والله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها، حتى نزل عليه الامين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزاء عاطرة من الله. الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الامين جبريل للحبيب محمد: كفى حزن، كفى حزنا يا رسول الله، فإن ربك يقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعد. فهل دخل أبو بكر الإسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟ هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت وقعة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد، الا الذي نصر الاسلام هو المصحف في يد رسول الله. الاسلام انتصر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينصر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب القبشة. السيف يحمي البناء من ذئاب المعاندين المكابرين. اما الاسلام فانه نصر بالحجة القاطعة والبراهين القاطعة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى. ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فلماذا قال سليمان لبلقيس: لا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ اعلموا اعلموا ايها الاخوه الاعزاء ان الاسلام اذا اراد ان ينصر مبادئه فانه لا بد ان يهيئ للمبادئ جوا صالحا. هذه الملكة التي تسمى بلقيس اجبرت قومها على الكفر بالله. سلبتهم الارادة، سلبتهم الارادة، ووقفت امام نور الله، وقفت امام نور الله حاجزة وحاجبة. وكيف كان ذلك؟ اقرأ قوله تعالى على لسان الهدهد: اني وجدت امرأة تملكهم. لم يقل تحكمهم، وانما قال تملكهم، كأنهم عبيد لها، لا ارادة لهم ولا اختيار ولا حرية. اني وجدت امرأة تملكهم. تملكهم ثم موسى لما قالت لهم افتوني في امري لم تجد فيهم رجلا ذا رأي حصيف. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد. ولم يقولوا وامروا الى الله، انما قالوا وامروا اليك. ليست لهم ارادة وليست لهم حجة. فكما لا اكراه في الدين، كذلك لا اكراه على الكفر. كما لا إكراه في دخول الدين، فإن الإسلام يأبى أن يقوم أحد الطواغيت على وجه الأرض بإكراه الناس على الكفر. فإذا ما وقف طاغوت من طواغيت الأرض يجبر الناس على الكفر، فإن الإسلام لا بد أن يزيل هذا الطاغوت ليعرض مبادئ التوحيد على عباد الله، على عباد الله. ومن هنا اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن من بلاد اليمن إلى بلاد الروم، لألتقي بصحابي من صحابة الحبيب المصطفى. تمكنت بشاشة الإيمان من قلبه، فلما باشرت شروط قلبه تمكنت من القلب كل تمكن، فجعلت من المستحيل ممكنا. الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول، وفي نفس الوقت لا يرضى لأحد على وجه الأرض أيا كانت قوته أن يمنع الناس من قول لا إله إلا الله. لا يرضى، لا يرضى أبدا أن يكون على وجه الأرض قوة تمنع العباد من رؤية نور خالقهم جل في علاه. في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسلت القوات المسلحة لتضرب طاغوت الروم الذي هدد دولة الإسلام بالكفلة، هددها بأن يخرجها من التوحيد إلى التكليف، فماذا حدث؟ ذهبت القوات الى هناك ودارت المعارك واثر هرقل حاكم الروم وامبراطور الروم اثر صحابيا من صحابة الحبيب المصطفى مع جماعة اخرين من المسلمين. ذلك الصحابي هو سيدنا عبد الله بن خرافة رضي الله عنه. اراد ان يجبره على الكفر. اسمعوا ماذا دار بين امبراطور الروم وبين عبد الله بن حذافة صحابي الحبيب. اسمعوا ثم بعد ذلك قارنوا بيننا وبين هؤلاء كيف كانوا ثم كيف اصبحنا. قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. قارنوا. اليوم نسمع سب دين الله صباحا ومساء وعلى جميع المستويات بل وفي ميادين التدريب على السلاح يصب الدين ونحن نقوم بتدريب الجنود لدخول المعارك. يصب دين الله وقد لا يقتصر الامر على سب دين الله بل قد يصب الله ذاته. والله انها لاحدى الكبرى ويحضرني في هذا المشهد. جاءني طبيب يوم الاربعاء الماضي من منطقة شبرا الخيمة يوم الاربعاء في الساعة الرابعة والنصف. دخل علي طبيب واخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الالم وهو مجبور. وقال لي سمعت عن هذه المأساة؟ قلت خيرا. فاخرج حذاء ثمنه 7 جريهات وربع. ثم بعد ذلك قال للجالسين معي في غرفة المسجد اقرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء. اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء الذي استوردناه من الخارج ولبسه اللابسون؟ توقعت ان يكون مكتوبا على نعل الحذاء مركته. ولكن الناس عندما قرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء المستورد والذي يباع في محلات القاهرة اذا بألسنتهم تقول استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. قلت ماذا كتب على نهر الحذاء الذي ندخل به دورات المياه؟ اتدرون ماذا كتب على نهر الحذاء بالجلد؟ كتب على نهر الحذاء الله. نهر الحذاء يكتب عليه الله باللغة النسخ مرة بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة. وقال لي الطبيب احتفظ به عندك حتى تتثبت من كلامي. وكلما دخل مصل قلت له اقرأ ماذا على هذا الحذاء فتأخذه دهشة واضطراب. وبعد ذلك انني اقول هذا الكلام الى وزراء التجارة والتموين ان يراقبوا الروح في البضائع المستوردة والتي تأتي من الكتل الشيوعية. واكبر مني انه لا يجرى على هذا العمل لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي انما شيوعي لا يؤمن السماء بلا عمل. اقول لوزراء التجارة في بلادنا، اقول للمسؤولين عن البضائع المستوردة، لقد بلغ من اخمالكم في دين الله انكم اطعمتم المسلمين محلبات فيها لحم الخنزير. واكلها الناس وبعدما اكلوها وشبعوا منها وهضموها كتبتم في الصحف ان فيها لحم خنزير. وقال بعض المحققين ان ما فيها لا يصلح الا لاكل الكلاب كما نشرت مجلة المطوة. ما في المعلبات من لحم خنزير وحرافيش ولسى لا يصلح الا لاكل الكلاب. اتقوا الله اتقوا الله ايها المسؤولون في دين الله. الحساب يكتب عليه منه الله منه الله الذي تهتز له السماوات والارض. يرحم الله مالك بن دينار كان يسير ذات يوم في احد شوارع البصره فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه وهو يقول الله الله. فقال الامام مالك بن دينار لا يجمل بهذا الاسم الكريم ان يخرج من بين شفتين مخمورتين. فاحضر الماء وغسل الشفتين ثم دعا الله تعالى ان يهدي هذا المخمور. وذهب الامام مالك الى بيته لينام فلما نام سمع في المنام من يقول له يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ابن دينار طهرت فمه من اجلنا من اجل الله الله فطهرنا قلبه من اجلك. وذهب مالك ليصلي الفجر كعادته فوجد في هزيع الليل الاخير انسانا يرسل ذكرات الندم يقول لربه والناس نيام. وقد سكنت الاطيار في الاشجار وهجع الكون وخلا كل حبيب بحبيبه يقول يا رب انا واقف بين يديك فهل اهنئ نفسي بقبول التوبة ام اعزيها برفض التوبة اهنئ نفسي ام اعزيها. فلما سمعه مالك بن دينار قال من انت ارحمك وراه فراه نفس الرجل الذي كان مخمورا. وغسل الامام مالك فمه فساله الامام كيف حالك يا عبد الله. فقال له الرجل يا مالك ان الذي هداني قد اخبرك بحالي ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. انها لغة لا تلك القلوب ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك السطح والغفران ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك السطح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التكرم والتفضل والرضا. انت الاله انت الاله المنعم المنان. كيف كانوا وكيف اصبحنا ماذا كانوا عليه وماذا صرنا اليه. الاسلام لا يكره احدا على الدخول ولكنه لا يرضى لاحد ان يكره الناس على الكفر. هذا هو عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل يقف امام هرقل في قصر الملك. واسمعوا الان ماذا دار بين الامبراطور الطاغية وبين الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. قال
وجهي.
اسمعوا الى المساومات، اسمعوا الى المساومات. اراد هرقل ان يكرهه على الكفر، فماذا قال عبد الله؟ تنصر ولك نصف ملكي، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. فماذا قال له؟ يا معاشر السادة، ان في الناس ناسا لو عرضت عليهم سيجارة بعشرة مليمات على ان يكتب في اخيه المسلم تقريرا يخرب به بيته ما تردد لحظة في كتابة التقرير. تجارة. وقد يكتب فيه ما يدفع به الى حفل المشنقة في زجاجة من البيرة، ضمائر خربة وجمم عفنة وقلوب عشت فيها العنكبوت وباض فيها الشيطان وخرق واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها. فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية؟ يا عبد الله بن حذافة تنصر ولك نصف ملكي. قال عبد الله بن حذافة: لا هرقل، والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد. الدنيا لا نصف ملكي. ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه يفنى وهي ايضا الى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل،
قال هرقل يا عبد الله ان لم تتنصر فسوف اعذبك العذاب الشديد.
قال عبد الله: افعل ما تشاء، فانما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، اما الروح فلا يملكها الا الله.
اما هرقل ان يصلب عبد الله على الصليب
وان يضرب بالسهام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الاليم. وقلت ومن رمي بالسهام،
رمي بالسهام، وكلما صادفه سهما قال لا اله الا الله.
كلمة التوحيد. قال هرقل: انزلوا. فانزلوا، فغلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الاناء ان يحترق من شدة الغليان، وقال: يا عبد الله الق بنفسك في هذا الماء، اما ان تتنصر واما ان تلقي بنفسك في هذا الماء. واذا بعبد الله يمشي الى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل: ابكيت يا عبد الله؟ فقال له: والله ما بكيت خوفا، فانا اعلم انني صائر الى الروح، ولكنني بكيت لان لي نفسا واحده، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. ما بكيت خوفا، ما بكيت خوفا، انما بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل: ارجعوه. فارجعوه. اراد ان يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة، فأحضر له غانية من نساء الروم وقال: ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه. ودخلت معه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، واخذت تغدو وتروح امامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل احضروها لاسمع منها ما حدث منه.
فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له يا سيدي انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟
كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نقاوم. فماذا قال هرقل؟ قال ادخلوه في غرفة ولا تحضروا له طعاما الا الخمر ولحم الخنزير. حرب نفسية في غاية العمق، واحضروا له لحم الخنزير والخمر واغلقوا عليه وليس معه طعام سواهما. لكن عبد الله ظل 3 ايام لا ياكل لحم خنزير ولا يشرب خمرا. وفتح الباب عليه فوجدوه يذكر الله ويصلي، والخمر كما هي ولحم الخنزير كما هو. فقالوا له يا عبد الله ماذا منعك من الشرب والاكل وانت مضطر لذلك والجوع يعطش بأم عائشة؟ فقال لهم خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله، خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. جاع جاع وصمت، لم يشرب ولم ياكل حتى لا يشمت اعداء الله في دين الله.
ولما يئس منه ورقله قال يا عبد الله
تقبل راسي واطلق صراحه. فقال عبد الله بل تطلق صراحه اخواني من قبل. ولما ذهب ليضع فمه على راس هرقل قال لرب العزه اللهم انك تعلم انه مشرك النجس، ولكنني سأصفق على رأسه ولن أقبلها، فإذا سألتني عن ذلك يوم القيامة سأقول لك وعزتك وجلالك ما فعلت ذلك إلا لأطلق صراح إخواني. وذهب عبد الله ووضع فمه على رأس هرقل وبطح عليها دون ان يشعره. فأثر هرقل قراره باطلاق صراحه وصراح اخوانه.
فلما ذهبوا الى المدينة والتقوا بامير المؤمنين عمر وحكوا عليه ما جرى،
قام عمر فقال على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله وانا ابدأ بنفسي. وقام عمر بن الخطاب عملاق الاسلام فقبل رأس عبد الله بن حذافة اكراما لعزته ولدينه. هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا ماتوا، عاشوا اعزاء وماتوا شرفاء واعلنوها في سمع الجمال. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن خائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم سوغل الدنيا الى ان تسمع لنا. معاشر السادة، قالت يا ايها الملأ واتوني في امري، لا كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد
والامر اليك فانظري ماذا تامرين. هكذا اراد سليمان ان يزيل هذا الكابوس الجاسم على قلوبهم، فقال لها باسلوبه الحاسم: الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ليس مع الطغاة مساومة وليس مع الطغاة انفاق حلول، انما هو الحاسم، انما هو الجزء. معاشر الصادق، فماذا قالت عندما اساءت عليهم واساءوا عليها؟ هذا سؤال اجيب عنه اذا ما التقينا بمشيئة الله تعالى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. معاشر الاخوة الاعزاء، اوصيني واياكم بقوله تعالى: وتوبى الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب يا موفق الصائرين، وفقنا لما تحب وترضى، الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته ور الميامين. معاشر المسلمين الاعزاء، اسألوا علماء الطبيعة هذا السؤال. ان من القواعد المقررة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فاسألوهم بعد ذلك: فماذا تقولون عن الماء؟ هل اذا تجمد الماء زادت كثافته؟ سيقولون لكم: ان الماء هو المادة التي خرقت هذه القاعدة، فالمادة اذا تجمدت زادت كثافتها، الا الماء فانه اذا تجمد خفت كثافته.
لماذا؟ انني ارد بهذه الحقائق على الذين ينكرون وجود خالق الكون. انني ارد من هذا المقام على الذين يرفعون رؤوسهم متبجحين بجحود الواحد.
الماء اذا تجمد خفت كثافته، مع ان قواعد الطبيعة تصيح مولولة
ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ والجواب على هذا يثبت ان خالق الكون عالم مريد حكيم. بيان ذلك ان الماء في المناطق الباردة لو زادت كثافته عند الجمود فانه يغوص في قاع البحار والمحيطات، فيكون طبقة من الجليد، ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد هو الاخر، فتتحول قيعان البحار والمحيطات الى جليد يقتل الاحياء المائية من النبات والاسماك، ولا يصلح بعد ذلك للملاحة، ولذلك فإن خالق الكون خص الماء بخاصية واحدة، أنه إذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟
لو زادت كثافته لغاصت القاع وكون طبقة جليدية. أما مولانا جلت حكمته وعظمت راحته جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد.
يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء.